إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء في تفسيره: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل والكسب الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في جامعه: سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: إني بما تعملون عليم. صلى الله على رسله وأنبيائه، وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم إذا كان هذا الأمر لأنبياء الله ورسله عليهم السلام، فما ظن الناس الذين هم بلا شك ولا مرية دون هؤلاء الأنبياء والمرسلين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك. وفي قوله يمد يديه دليل على مشروعية مد اليدين عند الدعاء إلى السماء، وهذا عام بالنسبة للمأمومين في صلاة الجمعة وفي غير ذلك. قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، المعنى هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه. والأمة هنا بمعنى الدين، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أي على دين. قال النابغة الزبياني حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب، أي منزه عن النقائص والخبائث ومتصف بكل حسن وجميل، فيكون بمعنى القدوس، وقيل طيب الثناء. وعلى هذا فطيب أو فطيب من أسمائه الحسنى ومعدود من جملتها المأخوذة من السنة كاسمه الجميل سبحانه وتعالى. النووي في شرحه لمسلم وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. قال أبو العباس القرطبي والكسب الطيب في هذا الحديث المراد به الحلال، وهذا كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأصل الطيب المستلذ بالطبع ثم أطلق على المطلق بالشرع، وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه والتصدق به تصرف فيه. هناك فرق بين هذا وبين التخلص من المال الحرام، رجل معه فوائد ربوية أو مال حرام فيتخلص من هذا المال من باب التخلص من المال الحرام وليس من باب التصدق بالمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال نفسه هذا المال الحرام تتغير صفته بانتقاله إلى سين من الناس، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى البيت فوجد طعاما فأتوا له بطعام غيره، فلما سأل قالوا هذا طعام تصدق به على بريرة ونحن نعلم أنك لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فلما كان لها صدقة فأهدته فتحول نفس وعين المال إلى صفة أخرى. فالمال الحرام يتخلص به بنية المال الحرام في أي مصرف من مصارف الزكاة. قال ولأن أكل الحرام يفسد القلوب فتحرم الرقة وتحرم الإخلاص فلا يقبل ولا تقبل الأعمال. وإشارة الحديث إلى أنه لم يقبل لأنه ليس بطيب، فانتفت المناسبة بينه وبين الطيب بذاته. وقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أنه سوى بينهم بين المؤمنين والمرسلين في الخطاب بوجوب أكل الحلال. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني في الحج والجهاد وصلة الأرحام وما أشبه ذلك من أسفار الطاعات، وهذا موطن تقبل فيه الدعوة لأنه يسافر لله، ولكن منع قبول الدعوة كسبه الحرام والعياذ بالله. إلا أن قوله أشعث أغبر يدل على الحاج المحرم تحديدا، والشعث في الشعر والغبرة في سائر الجسد. قوله فأنى يستجاب لذلك، أي كيف على جهة الاستبعاد، ومعناه أن من هذه صفته من أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام والتغذية من الحرام فهذا ليس أهلا لإجابة دعاء، فأكله وتغذية جسده بالحرام كان مانعا أن تقبل أعماله والعياذ بالله. قلت فالمال الحرام كان مانعا من استجابة دعائه بل وعمله من الحج والجهاد، وهما من أفضل الأعمال الصالحة. ولا يختلط عليك قول أهل العلم أن الذي حج بمال حرام يسقط عنه الفريضة وعليه هذا المال، هذا أمر وهذا أمر، هناك فرق بين إسقاط الفريضة وبين قبول العمل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ليبين هذا الأمر، بينه
أن الرجل إذا من ذهب إلى عراف فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. نقل النووي وغيره الإجماع على أن هذه الصلاة قد أجزأته عن فرضه، لا يسأل عن هذه الصلاة 40 يوم القيام. فهناك فرق بين سقوط الواجب من عليك وبين أن يقبل هذا العمل. قال: فالمال الحرام كان مانعا من استجابة دعائه بل وعمله من الحج والجهاد، وهما من أفضل الأعمال الصالحة. روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو، أي يزيد ثوابها، فتربو في كف الرحمن سبحانه وتعالى حتى يكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه، أي جمله الصغير أو فصيله. وفي رواية: لا يتصدق أحد بتمر من كسب طيب حتى التمرة إلا أخذها الله بيمينه فيربيها، أي ينميها. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود هذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. هذا هو، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، أي العمل والفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. قال: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره، أي بعد موته، إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال النووي في شرحه لمسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غير الحلال. وفي الحديث أن المشروب والملبوس والمأكول ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، لمن أراد أن يبارك له في عمره وصحته وفهمه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره، أي بالاعتناء بالكسب الحرام بأنواعه كلها. قلت: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن كثير: نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار والغش وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا والحرام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في هذه الآية: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن ابن عباس قال: لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحدنا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ الصحابة كانوا وقافين عند حدود الله، فلما نزلت الآية تحرجوا، فكيف نأكل عند أصحابنا وإخواننا؟ فأنزل الله بعد ذلك قوله تعالى من سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. قلت: فمدار دين المرء على الكسب الحلال، فإنه أي الكسب الحلال سبب لقبول العمل والصلاح في الدنيا والآخرة. فلا ينصلح حالك كله، ولا ينصلح قلبك ولا دينك إلا بصلاح كسبك أن يكون من الحلال الطيب. روى مسلم في صحيحه من حديث حجة الوداع الكبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. قال النووي: معناه متأكدة التحريم شديدته. قلت: ومثله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: قوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي لا ينقصه حقه أو يمنعه هذا الحق، ولا يخذله أي يتركه لمن يظلمه ولا ينصره ويدافع عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري والترمذي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال: كيف أنصره ظالما؟ نصره مظلوم أن أدفع عنه هذا الظلم، أما كونه ظالما فكيف أنصره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكفه عن الظلم فذلك نصره. قوله: ولا يحقره، أي لا ينظر إليه بعين الاستصغار والقلة والتحقير، وهذا إنما يصدر في الغالب عمن غلب عليه الكبر والجهل، وذلك أنه لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه وأعظم، وذلك جهل بنفسه وبحال المحتقر، فقد يكون فيه ما يقتضي عكس ما وقع للمتكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. والتقوى مصدر التقى تقاة وتقوى، وأن التاء فيه بدل من الواو لأنه من الوقاية، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية تقيه منه، ولذلك يقال اتقى الطعنة بترسه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. ومعناه أن يجعل هذه الأمور من الأعمال الصالحة وقاية بينكم وبين النار. وعلى هذا فالمتقي شرعا هو الذي يخاف الله تعالى ويجعل بينه وبين عذابه وقاية من الأعمال الصالحة من طاعته سبحانه وحاجزا عن مخالفته. فإذا أصل التقوى الخوف، والخوف إنما ينشأ عن المعرفة بجلال الله وعظمته وعظيم سلطانه وعقابه. والخوف والمعرفة محلهما القلب، والقلب محله الصدر، فلذلك أشار صلى الله عليه وسلم وقال: التقوى ها هنا، فأشار إلى صدره 3 مرات. والتقوى خصلة عظيمة وحالة شريفة آخذة بمجامع علوم الشريعة وأعمالها وموصلة إلى خير الدنيا والآخرة. قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي كفيه من الشر، وذلك الاحتقار لأخيه المسلم فإنه النصيب الأكبر والحظ الأوفى. ويفيد الحديث أن احتقار المسلم حرام. قال النووي في شرحه لمسلم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما يحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال المازري في تفسيره لصحيح مسلم، واحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، وهذا هو الحق كما في آية سورة الحج. قلت ومن التقوى الرحمة بالمسلمين في معاملاتهم، فلا يغشهم ولا يخونهم ولا يحتكر الخير لنفسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة من غشنا فليس منا. بل أمر المسلمون بأداء الأمانات في البيع والشراء وفي القول والفعل وفي كل أمورهم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال السعدي في تفسيرهم الأمانات هي كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها أي ودون مماطلة. والمماطلة امتناع توصيل الحق مع وجوده في يد المماطل من توصيلها إلى مستحقيها مع القدرة على ذلك. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. قوله إلى أهلها دل الأمانات إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هو أشمل، قال هو يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض وكل شيء، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر والولي والعدو، الأمانة حتى إلى العدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. كيف تحكم بالعدل وأنت لا تعرفه؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه اشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارها، لأن شارعها السميع البصير الذي لا يخفى عليه خافية ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. قلت والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر زاد الطبراني ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، وفي رواية لمسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله ولا يسلمه يقال أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم لغيره لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة. قوله المسلم أخو المسلم هذه أخوة الإسلام، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة. قوله لا يظلمه هو خبر بمعنى الأمر لا تظلم أخاه، فإن ظلم المسلم للمسلم حرام. وقوله لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم. ترك الظلم درجة أقل من أن لا تترك أخاك للظالم، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال. قوله ومن فرج عن مسلم كربة أي غمة، والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس. ومن ستر مسلما أي رآه على قبيح من الأمر فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، أنت تستره ولكن تنهاه عن هذا المنكر. والذي يظهر أن الستر المندوب إليه هنا هو الستر في معصية قد انقضت، والإنكار يكون في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه الآن. وفي الحديث إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره، قولهم ستره الله يوم القيامة، وزاد الترمذي ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة، وفيه أن المجازاة والثواب إنما يقع من جنس العمل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة التي ينبغي للمسلمين الحرص عليها وأداؤها في كل وقت وحين، من المحبة والود والتآلف والمؤاخاة والنصرة والمساعدة والستر للعورات والمشاركة في فك وتفريج الكربات والحث على الأعمال الصالحة والمندوبات من قضاء الحاجات للمسلمين، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لمن كانوا في عون إخوانهم، قال فهم مني وأنا منهم. فمن كان في عون أخيه يصدق عليه هذا، فهم مني وأنا منهم وعليه. فإن من أهم الأسباب والوسائل التي يحصل بها العبد رضا الله ويكون بها من حزب الله ورسوله إنما هو الستر في قضاء حاجات المسلمين، السير في قضاء حاجات المسلمين والسعي في مصالحهم والدفاع عنهم وتفريج كرباتهم، والجزاء من جنس العمل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال عماد الدين أبي الفداء في تفسير هذه الآية بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون ويتكاتفون، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كذلك في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقهم. قال ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر وترك، فيما أمر وترك ما عنه زجر، أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحمهم الله ويرحم الله من اتصف بهذه الصفات المذكورة. إن الله عزيز حكيم، أي عزيز من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته، قسمته هذه الصفات لهؤلاء، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. وقال السعدي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة، يأمرون بالمعروف، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم وينهون عن المنكر. والمنكر كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. ويطيعون الله ورسوله أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. وقال النووي هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد من غير إثم ولا مكروه. وقال أبو العباس القرطبي قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال هذا تمثيل يفيد الحظ على معونة المؤمن للمؤمن ونصرتهم، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم أمره ولا يحصل وتحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقوم. لو خلت ووقعت لبنة واحدة من السور لضعف، فإن لم يكن كذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضاده، فحينئذ لا يتم له نظام دين ولا دنيا ويلتحق بالهالكين. هذه هي أخلاق الإسلام. قلت فانظر يا عبد الله، أين أنت من هذه المنظومة الشرعية الأخلاقية الإسلامية التي بها تنصلح العباد والبلاد وترتقي المجتمعات وتنمو الأوطان وتذهب الأحزان وتفرج الأزمات وتكثر الخيرات ويسعد الإخوة والأخوات وتستقيم الأمور وتكثر الزهور وتصلح الدهور ويقل الفجور وتنتظم وينتظم العبور إلى وطن قائم على التعاون والتكافل الاجتماعي يسوده المودة والمحبة والألفة والأمانة والنصرة والتآخي والموالاة القائمة على الحب في الله والبغض في الله وما ذلك على الله بعزيز، إذا استقام المسلمون على مثل ما كان عليه النبي وصحابته الكرام. هذه المعاملات الإسلامية، فمن كان مسلما وخلت معاملاته عن هذه المعاملات الراقية الإسلامية النبوية القرآنية فهو مسلم شكلا لا موضوعا وقلبا. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله في المسلمين، فإنما يؤخذ على المسلمين أنهم مسلمون بغير إسلام. الإسلام معاملة، الدين المعاملة، تعامل الكافر قبل المسلم معاملة صحيحة حتى لا ننفر الناس من هذا الإسلام كما يفعل هؤلاء المجرمون. عليهم من الله ما يستحقون عندما ينفرون الفرنسيين والكفار من دين الإسلام وربطوه بالإرهاب والدموية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلي حقيقة هذا الدين أمام العالم أجمعين، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.